وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بالخير لإخوتنا
يشفيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في عيادة الرحمة، وأنا أتشرف اليوم لألتقي معكم من جديد. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن أحد المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي وتؤدي إلى التأثير على الحالة العامة للمرضى والإنسان بشكل كبير، وهي للأسف تصيب جزء كبير أو قطاع كبير من المرضى يصابوا بمثل هذا المرض. حقيقة موضوع حلقتنا اليوم هيكون عن القيء الدموي، والحالة لما بنتكلم على القيء الدموي بنقصد به ان بنفقد الدم من الجهاز الهضمي العلوي. والقيء الدموي دائما عندما نقول قيء دموي بنقصد به الدم الذي يخرج من الجهاز الهضمي العلوي بداية من الفم ونزولا بالبلعوم والمريء والمعدة حتى الجزء العلوي من الامعاء الدقيقة. الحقيقة أن القيء الدموي هو أحد الأعراض التي قد تنبئ عن وجود مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمي. والحقيقة قيء الدم في حد ذاته بيعتبر بيسبب جزء كبير من الهلع والرعب للمرضى، لأنه طبعا فقد الدم من الفم بيكون دائما مصحوب بجزء كبير من الخوف، والتعامل معه دائما يكون محتاج لكثير من الدقة والمهارة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بداية لما بنقول إن القيء الدموي بنقصد به النزف من الجهاز الهضمي، سواء كان هذا الدم دم أحمر أو دم اللي احنا بنسميه الدم الأسود أو الدم الغامق، وبيكون زي ما قلنا مصدره الجهاز الهضمي العلوي. الحقيقة في أسباب كثيرة جدا تؤدي إلى حدوث نزيف الجهاز الهضمي العلوي. من هذه الأسباب وأشهرها في الوسط المصري عموما، وخاصة في الناس اللي بيقطنوا الأماكن الريفية بالذات، هو النزيف من دوالي المريء. السبب الأشهر الثاني وهو نزيف من قرح المعدة وقرح الاثنى عشر، أو بعض تقرحات المريء التي تنتج أو تحدث من ارتجاع المريء. كمان هناك بعض الأسباب الأخرى الأقل شهرة في حدوث نزيف من الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، مثل الأورام التي قد تصيب المريء أو المعدة أو أورام الاثنى عشر. وفي هناك بعض الأسباب اللي بتعتبر أقل في نسبة الحدوث، وهي التي قد تكون مصحوبة ببعض العيوب في الشرايين أو الأوردة الخاصة بالأوردة والشرايين الموجودة في الجهاز الهضمي. يكون هناك بعض الأوردة الغير طبيعية والتي توجد في أماكن أيضا غير طبيعية تؤدي إلى حدوث نزيف من الجهاز الهضمي. الحقيقة في التعامل مع مريض القيء الدموي أو مريض نزيف من الجهاز الهضمي العلوي، لابد في البداية أن احنا نتعلم كيف نتعامل مع المريض في المرحلة الأولى. يعني بيبقى الشغل الشاغل للطبيب في المرحلة الأولى ليست العلاج بالصورة الأساسية للسبب اللي موجود، ولكن لابد أن يكون الأول هو كيفية التعامل مع المريض لمنع المضاعفات، ولا وعشان نسترجع مرة أخرى الحالة العامة للمريض قبل أن ندخل في مراحل العلاج. وبالتالي بيبقى المهمة الأساسية عندنا هي عملية تثبيت الحالة العامة للمريض عن طريق ان احنا بنديله كمية من السوائل عن طريق الأوردة المختلفة في الجسم، وتعويضه عما فقده من الدم اللي فقده من الجهاز الهضمي. طبعا المريض لما بينزف من الجهاز الهضمي العلوي سواء كانت صورة النزيف القيء للدم أو عن طريق القيء الدم الأسود، فبداية بنبقى محتاجين ان احنا نشوف بعض العلامات المرضية اللي احنا بنسميها العلامات أو المظاهر السريرية. يعني المريض أول ما بيجينا بنكشف عليه عشان نقدر نعرف منه، واحنا بنعمل في نفس الوقت عملية تثبيت لحالة المريض وتعويضه بالمواد الغذائية أو بالمحاليل أو بمضادات الحمضية أو ما شابه، فبنعمل اللي احنا بنسميه الكشف السريري الأول. لأن أحيانا الدم طبيعة الدم وشكله ممكن يدينا فكرة بداية عن نوع النزيف. يعني مثلا لما بيكون الدم اللي جاي بصورة كبيرة ومعظم الدم لونه أحمر بيبقى والكمية كانت غزيرة وكان مصحوب بدم أسود ينزل من الجهاز الهضمي السفلي، ده بيخلينا يعني نقول إن في عندنا كمية الدم كبيرة، فهنا بنفكر أكتر إن يكون الأسباب موجودة هي دوالي في المريء. إذا كان مثلا الدم مصحوب ببعض المظاهر السرية زي مثلا آلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو تضخم في الطحال أو بعض وجود تغير في لون العين ووجود صفراء في العين أو في البول، دي كلها علامات بتشير إلى أن الأصل في سبب الدم هو دوالي المريء المصحوبة لأمراض الكبد اللي عند المريض. أيضا إذا كان المريض بيشتكي من قبل ذلك أو قبل النزيف ببعض المظاهر التي تشير إلى وجود قرح بالمعدة والإثنى عشر، مثل مثلا أن يكون عنده آلام في أعلى البطن في منتصف البطن، حرقة في الصدر، بعض عدم التحمل لبعض الأكلات اللي بيكون فيها نوع من التسبيك أو نوع من المواد اللي هي الحمضية أو المواد اللي فيها حريفة أو شطة أو ما شابه، دي بتخلينا أكتر نفكر أن يكون النزيف موجود أكتر من قرح في المعدة أو في الإثنى عشر. أيضا لما يكون في بعض الحالات المرضية مصحوبة بخمول عام ومصحوبة بفقدان لجزء كبير من وزن المريض في الفترة الأخيرة من المرض، قد تشير إلى وجود بعض الأورام السرطانية التي ممكن أن توجد في المريء أو المعدة أو في الإثنى عشر، وبتكون هذه الأورام هي السبب في حدوث القيء الدموي. القيء الدموي عموما قد لا يحدث بصورة زي ما احنا بنوصفها الوقت، ممكن يجي الدم اللي هو بيخرج من الجهاز الهضمي العلوي بصورة مختلفة. يعني قد يحدث احيانا المريض ما يجيش بيرجع دم، ويجي بيقول ان انا بنزل مع البراز دم لونه اسود، وده برضو بيعتبر نزف من الجهاز الهضمي العلوي. وللأسف الشديد مرضى كثيرين جدا ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثة بينزف من الجهاز الهضمي العلوي، ولكن سرعة النزيف ما بتكونش كبيرة، فبينزل الدم ويتهضم مع الأكل وعن طريق الأمعاء وعن طريق القولون، ويحصل عملية أكسدة للمادة الحمراء اللي موجودة في الدم اللي هي الهيموجلوبين، فينزل البراز لونه أسود والمريض ما ياخدش باله أنه بيفقد دم. وفي هذه الحالة قد يأتي المريض وهو بصورة صحية غير طيبة، ويحتاج إلى التعامل بشكل أكبر من الحالات العادية. عشان كده بنقول دايما أن المريض إذا حدث هناك تغير في لون البراز إلى اللون الأسود، فلازم في هذه الحالة أن يستشير الطبيب، لأن ده في الغالب بيعني أن حدث عندنا نزيف من الجهاز الهضمي العلوي، ولكن النزيف ما كانش بالصورة الكثيرة أو القوية التي تكون مصحوبة بقيء دموي. أيضا بعض المرضى قد ينزفوا نزف من الجهاز الهضمي بصورة أبطأ من هذا، فلا يبان على المريض القيء الدموي ولا يبان عليه مرور براز بلون أسود، ولكن يجيله اللي هو الفقر الدم المزمن، ويبقى في عندنا هنا ناتج من النزيف المزمن ولكن بكميات ليست بالكثيرة، وبالتالي المريض هنا بيبقى يشتكي من الهبوط العام والخمول العام وقلة المجهود وشحوب في اللون ناتج من فقد الدم بصورة كبيرة ولكن كميات صغيرة ولكن على فترات طويلة. طبعا الجزء الأهم هو المريض اللي جاي بالقيء الدموي نفسه، لأن في هذه الحالة تعتبر حالة طارئة ولا بد من التعامل معها بصورة جيدة. وجايز أول نقطة بنقولها دائما في مريض القيء الدموي، إن أول شيء لابد إن احنا نعمله هو إن احنا في أقل وقت ممكن نقل المريض إلى أحد الأماكن الطبية أو المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة في التعامل مع مثل هذا النوع من الأمراض. لأن الحقيقة التعامل مع القيء الدموي في وخاصة إذا كان القيء لأول مرة يحدث للمريض، إذا لم يكن هناك تعامل جيد في مكان جيد وبه مجموعة من الأطباء وهيئة التمريض التي عندها من التدريب الكافي ما تقوم به، الحقيقة بيبقى نسبة فقد المرضى ونسبة الوفيات بتبقى بنسبة عالية جدا، وخاصة مع القيء الدموي اللي بيكون لأول مرة. جايز لما بيكون في تكرار أو في حالة سابقة للمريض بيكون المريض عارف يعني إيه قيء، فبيجي في مرحلة مبكرة وبيروح مباشرة على المكان اللي هو عارف ان هو بيقدر يقدم له الخدمة بصورة طيبة، فبتبقى نسبة الفقد اقل لو كان الدم او النسف اللي موجود للمرة الثانية او للثالثة. لكن دائما وابدا بتكون معظم المشاكل في المريض اللي بينزف للمرة او للوهلة الاولى، فلا بد هنا ان يكون اول خطوة في التعامل هي الخطوة الافضل. فنمرة واحد لابد ان المريض يتم ادخاله الى احد المراكز المتخصصة أو إلى أحد المستشفيات المتخصصة وبها مجموعة من الأطباء الأكفاء الذين يعملون في هذا المجال اللي هو مجال الجهاز الهضمي. وبالتالي لابد أن يكون أيضا هناك هيئة تمريضية تستطيع التعامل مع مثل هذه الأحوال من الحالات القيء الدموي. بعد ما المريض بيخش المستشفى بيبقى برضو هدفنا الأول والشغل الشاغل لينا هو أن احنا نقيم الحالة العامة للمريض. قبل ما هنبدأ في الطرق العلاجية المختلفة هناخد اتصال. الأخت فاطمة تفضلي.
ألو.
أيوة.
ألو. أي السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أخت فاطمة.
أنا كشفت. أيوة أنا كشفت والدكتور قال لي عندك ارتجاع في المعدة، المهم ادالي علاج يعني وكده بس ما ارتحتش. المهم قال لي اعمل المنظار، عملت المنظار ما طلعش عندي اي حاجة الحمد لله، التقرير يعني حلو. بس انا بقى عندي هبوط بقى ومانيش مرتاحة بقى، على طول الزغوطة دي في زوري يعني، وما باكلش ولا اي حاجة، وزي ما اكون عايز استفرغ كده مانيش عارف اعمل ايه. وهو قال لي مفيش عندك حاجة، قال لي يمكن حالة نفسية ولا حاجة زعلانه من حاجه وانا مش عارف.
لكن ما حصلش قيء يا حاجه فاطمه.
يا دكتور اعمل ايه؟
ما حصلش قيء دموي.
ايه
لم يحدث؟ ما جالكيش ترجيع دم؟
لا ما فيش.
لكن بيحصل عندك الام في اعلى الصدر؟
لا
ولا بيحصل لك مثلا عدم التحكم؟
عندي هبوط.
هبوط عام.
عندي هبوط، عامل لي هبوط وعلى طول بزقط.
ايوه
على طول بزقط يعني وما باكلش.
طيب.
وهو قال لي ما التقرير ما طلعش في حاجه.
حاضر هنجاوب حضرتك.
ما مش عارفه نعمل ايه بقى
انا يا
حاجة. فبس مضايقه زوري مانيش عارف.
ان شاء الله نجاوب حضرتك. حاضر يعني احنا هنجاوب على الاخت فاطمه سريعا، وان كان هذا ليس موضوع الحلقه، ولكن هو واضح من الشكوى المرضيه بتاعتها ان هي بتعاني من اعراض ارتجاع في المريء، و مفهوم علميا في اخر سنتين البحث العلمي اثبت ان ليس كل مريض ارتجاع للمريء يكون مصحوبا بتقرحات في المريء نفسه لو عملنا المنظار. فليس معنى ان المنظار سليم ان المريضه ما عندهاش المرض نفسه او لا تشتكي منه. فاحنا بنقول دائما ان اذا كانت الشكوى زي ما شكوت الاخت فاطمه كده بتشير الى علامات ارتجاع في المريء حتى وان كان المنظار سليم، فهذا هو الصيغة الأكثر، وهذا هو الشائع دائما في مرضى ارتجاع المريء. وبالتالي احنا هنعمل هنا على انها مريضة ارتجاع في المريء ولابد ان تأخذ العلاج بصورة منتظمة. نعود مرة اخرى الى قصة التعامل مع مريض القيء الدموي. بعد ما دخلنا المريض المستشفى يبقى تاني حاجة عندنا هنبدأ هنا نركب له اللي احنا بنسميها الكانيولا او اللي هو يعني يبقى في عندنا الوصول إلى أوردة واحد أو اثنين بحجم كبير، علشان نستطيع من خلال هذه الأوردة أن احنا نديله كمية من السوائل الكافية، وإذا احتاج الأمر أن احنا ننقله دم علشان نستطيع أن احنا نسيطر على الحالة العامة بتاعته ونعيد الضغط والنبض إلى وضعهم الطبيعي. ولابد من الاطمئنان على أن المريض استقرت الحالة بتاعته، وفي بعض الأحوال نضطر إلى تركيب قسطرة للبول عشان نشوف كم البول اللي بيخرج من المريض سليم ولا لا، عشان ما يحصلش عندي أي تأثير على مستوى الكلى أو على مستوى الضغط والأوردة العامة في الجسم. يبقى دخلنا المريض وعملنا ما نطلق عليه الإسعافات الأولية. بعد ذلك وإحنا بنعمل هذه الإجراءات بنبدأ ناخد الشكوى المريض ومن معه من الأقارب للوصول إلى سبب القيء الدموي، خاصة إذا كان هذا القيء بيحدث للمريض للمرة الأولى. فبنعمل مع هذه الإجراءات من الدخول ومن تركيب المحاليل ومن إعطاء الدم المناسب أو ما شابه، بناخد من المريض عينة من الدم لعمل بعض التحاليل الأولية اللي من خلالها أقدر أطمئن على الحالة العامة للمريض وعلى وظائف الكبد بتاعته وعلى وظائف الكلى وعلى صورة الدم، وإذا كان مصحوب هناك بعض أمراض أخرى زي السكر أو تقييم لحالة المريض لو كان فيه هناك مثلا مشاكل في القلب أو مشاكل في الضغط الدم أو ما شابه. والحقيقة أن كل هذه الأمراض بتبقى مهمة جدا وأنا بتعامل مع مريض القيء الدم، وهي أهميتها بتنشأ عندنا دائما في اتجاهين. هنكمل بعد اتصال، تفضل الأخت أم حمالة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا دكتور، عندي حصى في المرارة.
أيوة.
وعندي التهاب دايما في المعدة، تعبان على طول، عندي بلهارسيا قديمة مزمنة وانا طفل، انا عندي 40 سنة.
عندك ايه مزمنة حضرتك؟
نعم.
ايه مزمن بتقولي؟
الصوت واطي من السماء.
انت حاجة بتقول ان في التهاب في المرارة وفي
عندي حصوة في المرارة.
حصوة في المرارة.
فباخد برشام دجماتيل للمعدة.
ايوه.
فناس كتير في هنا يعني يقولوا لي في الدكاترة ما تاخديش برشام دجماتيل لان هو بيهدي الجهاز الهضمي خالص. وما تمشيش عليه، فهو مريحني، فمش عارفه هل امشي عليه ولا ابطله.
والله لو كان بيريح لك الالم فليس هناك منع من اخده، لكن لازم نبقى عارفين ان حصو المراره اذا كان مصحوب ببعض الشكاوي سواء الام في الجزء العلوي من البطن او ما شابه، او عملت بعض المضاعفات كالالتهاب الحاد او زياده في نسبه الصفراء، فالعلاج الوحيد لحصو المرارة إذا كان هناك أو إذا كان مصحوبا ببعض الشكوى أو الأعراض فهو استئصال المرارة. ليس هناك علاج فعلي لحصو المرارة إذا كانت هناك شكوى. لكن بالنسبة لالتهاب المعدة فأنت بتاخد العلاج التقليدي اللي هو بيتوصف لك، وإذا كان هذا العلاج اللي أنت بتاخديه أيا كان المسمى بيعطيلك راحة في جسمك فلا مانع، طالما أن الحالة بتستقر مع هذا النوع من العلاج. نرجع نعود مرة أخرى إلى قصة القيء الدموي. بعد ما عملنا تقييم للمريض وادينا له المحاليل الكافية وخدنا منه عينة من الدم علشان نثبت الحالة العامة للمريض ونقيم حالة الكبد وحالة السكر في الدم ووظائف الكلى وما شابه، بنقول إن هذه الأشياء مهمة جدا سواء في وانا بتعامل مع المريض بتاعي اللي عنده القيء الدموي عشان لو احتجت ان انا اعمل له تدخل جراحي او احتجت ان انا اعمل له منظار او ما شابه. في هذه الحاله لابد من معرفه الامراض المصاحبه للقيء الدموي، لان ده هيفرق معايا في المواد اللي انا بستعملها او بيفرق معايا ان كنت بستعمل بينج او ما شابه. هنكمل بعد اتصال، تفضل الاخت ام مساعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك، اتفضلي حضرتك.
لو سمحت كنت عايزه اسال عن حاجه.
اتفضلي. ايوه، الاتصال انقطع تقريبا، فاحنا نكمل الموضوع. بالنسبه بعد ما عملنا الفحوصات الطبيه الشامله هنيجي بعد كده بنعطي للمريض زي ما اتفقنا كميه السوائل الكافيه وبنديله واطمئننا على الحالة العامة للمريض. بعد هذا بنبدأ نعمل بقى تقييم عام للمريض ونبدأ نعمل الخطوة العلاجية الفعلية للمريض. وليكن هنا ودائما وأبدا بنقول أن أهم خطوة بتعمل المريض بعد استقرار الحالة هو أن احنا نعمل منظار للجهاز الهضمي. منظار الجهاز الهضمي الحقيقة بيتميز بأنه أولا في أكثر من 80 إلى 85% من الأحوال بنستطيع معرفة سبب النزيف أو سبب القيء الدموي، سواء كان هذا السبب على هيئة دوالي في المريء أو على هيئة قرح في المعدة أو الاثنى عشر أو وجود بعض الأورام السرطانية في المريء أو المعدة أو الاثنى عشر الحقيقة، أو وجود زي ما قلنا في المقدمة بعض الأوعية الدموية الموجودة في مكان غير طبيعي. فالمنظار بيستطيع تشخيص أغلب هذه الأمراض ونقدر نقول إيه سبب النزيف في أكثر من 80 ل 85% من الأحوال للمرض اللي موجود عندنا. إلى جانب أن المنظار كمان ممكن نستعمله كعلاجي، يعني في عندنا المنظار بنقدر نعمل منه بعض الطرق المختلفة لعلاج المشاكل التي قد تواجهنا في الجهاز الهضمي العلوي، سواء كانت هذه المشاكل على هيئة دوالي في المريء أو على هيئة قرح في المعدة أو في الاثنى عشر. يعني في حالة وجود قرح بنستطيع مثلا نحن نعمل زي كوي للقرحة والجزء اللي بينزف منها، نستطيع حقن بعض المواد في القرحة نفسها لإيقاف النزيف، نستطيع استخدام بعض الأجهزة زي الكليبسات أو ما شابه لوقف النزيف من قرح المعدة والإثنى عشر. أيضا إذا كان النزيف من بعض الأورام فنستطيع أن احنا نأخذ عينات من هذه الأورام للتأكد من طبيعتها وبالتالي لإجراء التدخل الجراحي بعد ذلك بصورة طيبة وعلاج المريض بصورة طيبة. أيضا المنظار الحقيقة بيلعب دور كبير جدا في مرضى دوالي المريء أو النزيف الناتج من دوالي المريء، وجايز ده هذا التقدم اللي موجود العلمي في السنوات الأخيرة في آخر 10 أو 15 سنة. طبعا المنظار موجود من زمان ولكن بدأ يبقى منتشر بصورة طيبة وبدأ يبقى موجود في معظم المراكز الطبية ومعظم المستشفيات الكبرى وموجود بصفة منتشرة جدا. هذا المنظار من خلاله نستطيع ان احنا نعمل عملية ايقاف للنزيف من دوالي المريء، سواء بان احنا بنعمل حقن لهذه الدوالي او ربط عن طريق المنظار التشخيصي. يبقى هنا استفدنا من ان المنظار استطعنا من خلاله ان احنا نعمل تشخيص للحالة وفي نفس الوقت استطعنا ان احنا نعمل علاج لمعظم احوال النزيف من الجهاز الهضمي العلوي. الحقيقة احنا بنقول ان دايما المنظار ما بيستطعش انه يشخص اكثر من حوالي 80 ل 85% من الاحوال اللي بيجينا فيها المريض بيشتكي من نزيف من الجهاز الهضمي العلوي. والحقيقة يعني هذه النسبة ليه ما بتوصلش النسبة 100%؟ لأسباب كثيرة جدا، لكن أهمها ببساطة شديدة نمرة واحد إن يكون اللي بيعمل منظار ما عندوش من الخبرة الكافية إن يشوف كل المعدة بصورة طيبة أو المريء أو الإثنى عشر. لذلك بنقول دائما إن دائما المنظار يستحب إن اللي يعمله يكون راجل أو متخصص عنده من الخبرة الكافية إنه يستطيع إنه يشخص الأمراض المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي العلوي والتي تؤدي إلى حدوث النزيف. تاني شيء بنقول إن أحيانا بعض المرضى يشتكوا شكوى يخطئ معها المريض ويعتقد إن هو بيجيب دم من الفم مع إن الدم بيكون جاي من مكان آخر. هنوضح هذه النقطة بعد أخذ هذا الاتصال. فضل الأخت سرية من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هقول لحضرتك يا دكتور، أنا دايما بتجيلي نغزة تحت الصدر بتبقى زي سكينة كده وبتتعبني، بتقعد معايا 5 دقايق كده.
في منتصف البطن ولا على جهة من الجهات؟
على ناحية الشمال كده.
أيوة.
ومن تحت الصدر.
أيوة.
نغزة بتيجي دايما كل فترة، بس بتبقى زي نغزة سكينة كده بتبقى داخلة وبتسمع في الظهر.
لكن مش مصحوب أي أعراض أخرى؟
لا، ودايما عندي حموده.
اه
دايما بتجيلي حموده كده، وساعات اصحى من النوم الاقيها.
أيوه.
لوحديها كده.
لكن مفيش مثلا قيء ولا حاجة؟
لا مفيش قيء ولا حاجة.
طيب نجاوب حضرتك إن شاء الله.
ماشي شكرا.
عفوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هو طبعا الأخت سرية الشكوى اللي هي بتشتكي منها إنه يبقى في آلام في أعلى البطن وقد تميل أكثر إلى الجهة اليسرى ويكون معها بعض الحموضة، دي في الغالب بتشير إلى وجود بعض الالتهابات البسيطة اللي موجودة في جدار المعدة، وأعتقد ديت ممكن بالعلاجات التقليدية البسيطة جدا اللي هي مضادات الحموضة وبعض الأدوية التي تساعد على الهضم بتستطيع إن شاء الله التخلص من مثل هذه الألام. لكن الحقيقة برضو عشان يبقى معلومة مهمة جدا، إن الألام إذا استمرت مدة طويلة وتكررت مدة طويلة لابد من استشارة أحد أخصائيين الجهاز الهضمي للتأكد من طبيعة المرض. معنا اتصال آخر، الأخت أم إسلام من القاهرة، تفضلي. الأخت أم إسلام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت حضرتك، إن حضرتك لفت نظري لحاجة أنا ما كنتش أعرف عنها حاجة. فعلا أنا بيحصل عندي معذرة يعني في دم بعد حدوث الحمام، وفعلا بقالي فترة بلاقي البراز لونه أسود، فالصراحة ما حطيتش في بالي غير لما حضرتك اتكلمت دلوقتي.
أيوة.
فمش عارفه اعمل ايه، اكشف ايه، ايه الارشادات اللي حضرتك ترشدني اليها؟
طيب البراز
معلش هو صوت بعيد جدا.
طيب بقول لحضرتك البراز اللي بينزل اسود ولا احمر؟
لا اسود.
اسود. طيب بيجي بصوره متكرره او كثيره؟
هو بقالي فتره، بقالي كم مره كده قريب كده، لكن موضوع الدم ده بقاله فتره.
طب بيحصل معاه هبوط او ما شابه؟ في هبوط عام عند حضرتك؟
يعني
بتعاني من هبوط او من
موضوع الهبوط ده باستمرار؟
في هبوط موجود يعني.
بس هلاقي كده دايما قلبي كده هبطانه، مش قادر اخد نفسي. سبحان الله، لو جعانه كده بقى صعبه قوي، واكني ايه.
ايوه نجيب حضرتك ان شاء الله يا اخت ام اسلام. يعني جايز احنا قلنا في المقدمه ان مش لازم مرضى الجهاز الهضمي او القيء الدموي او اذا كان هناك اسباب مختلفه في الجهاز الهضمي العلوي ان يكون الدم على هيئه قيء دموي، سواء هذا الدم احمر او اسود، لكن ممكن يكون حتى ساعات المريض يرجع دم يبقى شكل القهوه، لون القهوه، لون البن كده يعني. فاحيانا برضه ما يبقاش واخد باله ان ده نزيف. النزيف قد يكون له اشكال مختلفه، ومن ضمنها زي ما قلنا من شويه ان يكون الدم نازل مع البراز، فبما انه بيمشي مسافه طويله من الجهاز الهضمي العلوي عن طريق الامعاء والقولون، وبيمشي مسافه طويله في الجهاز الهضمي، فبيحصل نوع من الاكسده للدم اللي هو الدم اللي هو اللون الاحمر ده، فيتحول لونه لوجود الحديد فيه الى اللون الاسود. فاذا كان الدم فعلا بيجي دم اسود عن طريق الشرج، فلا بد من استشاره احد الاساتذه او الاخصائيين في الجهاز الهضمي لنستطيع ان احنا نصل الى السبب الذي ادى الى حدوث هذا الدم. الحقيقه ده بيبقى مهم جدا عشان نصل الى السبب المباشر للنزيف. هناخد صال اخر، الاستاذ وليد من الجيزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
جزاك الله كل خير.
وجزاكم مثل ان شاء الله.
دكتور بس كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، اني خطيبتي عندها 20 سنه.
ايوه بس ممكن الصوت والله شويه.
اي شيء مهما تاكل اي شيء على طول بطنها توجع
بعد الاكل مباشره.
نعم.
بتقول حضرتك الاكل بعد الاكل بيجي لها وجع في او الام في البطن؟
على طول، ده يمكن اثناء الاكل كمان.
وممكن
كمان تجي لها دوخه كده، يعني الدوخ.
فانا
مش عارف حضرتك ده ايه، يعني هي ما كشفتش ولا حاجه. يعني اي اكل مهما كان ممكن واحنا بناكل مع بعض يجي لها بطنها توجع على طول. من اللي يخليها ما تخليش ما تاكلش، وان كانت وبطنها ما وجعتهاش يعني يجي لها دوخه.
بالدوخ، لكن برضه ما فيش قيء ولا غثيان ولا احساس بالترجيع او ما شابه.
لا لا ما فيش اي حاجه من دي.
ما فيش. طب هذا الالم بيبقى مصحوب مثلا بمغص في البطن؟
بيبقى يا دكتور؟
مصحوب بمغص؟ بيبقى معاه مغص؟
مغص، بيبقى مغص.
طيب هنجيب حضرتك ان شاء الله.
الله خير يا دكتور.
عناية يا استاذ وليد. هو طبعا يعني واضح من الشكوى انها يعني هي لسه في سن الشباب 20 سنه، كونها بيجي لها بعض الالام بعد الاكل، فده في الغالب بيشير الى وجود يا اما نوع من سوء الهضم، يا اما نوع من الالتهابات البسيطه اللي موجوده في المعده، والحقيقه دي السيطره عليها بيبقى سهل جدا بالعلاجات البسيطه جدا وبعمليه تنظيم مواعيد للاكل، وان احنا يعني ما نملأش المعده بكميات اكل كبيره ولا نتركها بدون اكل برضو لفترات طويله، يعني دائما نكون متوسطين في التعامل مع الاكل والشرب بتاعنا. ناخد اتصال اخر، الاخت رانيا من الجيزه. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو
اتفضلي يا اخت رانيا.
لو سمحت.
اتفضلي يا حضرتك.
الو الصوت واطي.
انا سامع حضرتك كويس. اتفضلي.
لو سمحت انا والدتي بتعاني من نزيف في المريء يعني الصبح ما بتقوم من النوم بتلاقي دم نازل من بقها.
ايوه.
فعملت منظار.
ايوه.
فقالوا لها تمزق في الحجاب الحاجز والتهابات في المريء.
ايوه.
فانا يعني عايز اعرف يعني تعمل ايه بس لان بعد ما عملت المنظار برضو وخدت الادوية الموضوع ده مستمر.
لكن مفيش تغير في لون البراز. البراز ما تغيرش لونه واسودش.
مش عارفة والله ايه ما خدتش بقى يعني ما خدناش بالنا من الموضوع ده.
هنجيب حضرتك ان شاء الله.
ماشي
شكرا. طبعا هو ده سؤال مهم جدا برضو ان احنا جايز برضو قلناه في المقدمة بس جايز ما كانش بالوضوح الكافي. يعني دائما وابدا اذا كان النزيف بصورة عالية هيبقى زي ما بيحصل نزيف من الفم بيحصل نزيف من فتحة الشرج وبيكون باللون الاسود. لكن احيانا يكون النزيف بيحصل بصورة بسيطة فيظهر على هيئة قيء بسيط لبعض الدم البسيط من الفم وما بقاش مصحوب ببراز اسود. وده في الغالب بيحصل في الجزء العلوي اعلى يعني كل ما نكون ناحية الفم اكتر زي مع تقرحات المريء المصحوبة مع بعض حالات الارتجاع المريء قد يحدث بعض الدم البسيط اللي بيجي من الفم وخاصة مع الصباح لان الارتجاع المريء بيحدث اكثر ما يكون اثناء النوم فيقوم المريض ببعض القيء البسيط في فترة الصباح ويكون مصحوب بدم بسيط. وده الحقيقة ان العلاج العادي بتاع ارتجاع المريء بيقدر ان شاء الله من خلاله ان احنا نسيطر على مثل هذا النوع من النزيف. بنرجع مرة اخرى ونقول ان ليه المنظار ما بيبقاش في معظم الاحوال كافي لتشخيص نزيف من او القيء من الجهاز الهضمي. بنقول نمرة واحد لو كان في عندنا عجز في الخبرة الطبية اللي بتقوم باجراء المنظار نفسه. نمرة اتنين بنقول ان ممكن بعض الامراض التي قد يحدث خلط عند المريض ما قدرش يفرق اذا كان ده قيء دموي ولا لا. وجايز ابسطها الامراض المختلفة التي تصيب المدخل الفم او اللثة او بعض النزف من الانف او من الحلق في حد ذاته. لان اذا كان في نزيف من الحلق او من الفم او من اللثة او من الانف ممكن يحصل النزيف وبعدين يتجمع جوه الفم بتاع المريض وبعدين المريض يرجعه فيهيئ له ان هو رجع دم. هو ما رجعش دم ولا حاجه. هو كل الحكايه ان هو حصل هذا النزيف موضعي من الانف او من الفم او من اللثه او من مدخل او الجزء العلوي من الجهاز الهضمي اللي هو ما وصلش لسه للمريء، يعني حصل من البلعوم مثلا وده ما يعتبرش نزيف من الجهاز الهضمي العلوي. ومعظم هذه الاحوال اذا عملنا منظار طبعا هيطلع المنظار سليم لان الجهاز الهضمي نفسه سليم. ومعظم هذه الانواع من التي تسبب النزيف بتكون امراض موضعيه والسيطره عليها تكون سهله جدا. بعض الحالات الاخرى يكون المريض ما رجعش دم او ما فيش فيه قيء دموي ولكن كح دم. هو كح وبيكح مع الكحه بتاعته جاب شويه دم ولكن هو مش قادر يفرق لان احيانا مع الكحه في حد ذاتها اذا الكحه زادت تكون مصحوبه في النهايه برضه بقيء. فالمريض يقعد يكح 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 وبعدين يتقيأ في النهايه والكحه نفسها كان فيها دم ويجي مع القيء بتاعه دم فيبدا يحصل عندنا خلط عند المريض نفسه هل هو رجع دم ولا كح دم. واذا وده برضه بيجي دور الطبيب ان هو يستطيع انه يفرق ما بين ان يكون المريض رجع الدم ولا كح الدم. لان هنا لو عملنا منظار تشخيص الجهاز الهضمي بالتبعية هيكون برضو سليم لان السبب او المصدر هنا للدم ليس من الجهاز الهضمي. وبالتالي بتقول ان المنظار للجهاز الهضمي العلوي المنظار التشخيصي يستطيع في معظم الاحوال في اكثر من 80 او 85% من الحالات في وجود اخصائي او استشاري او استاذ للجهاز الهضمي عنده من الخبره الكافيه انه يقيم معظم حالات النزيف من الجهاز الهضمي العلوي وان هذه النسبه التي لا نستطيع فيها الوصول الى سبب قد تكون بسبب نقص في الخبره أو تكون بسبب سوء فهم عند المريض ومعرفش يفرق ما بين إذا كان هذا النزيف من القيء دموي أو مرض آخر. ناخد اتصال ونكمل. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
أنا حضرتك مرشح كبد أول، إن أنا زراعة الكبد، فهنا عملت التحاليل وكان حصل لي غيبوبة لمدة 32 يوم.
أيوة.
وجلست في الحرس الوطني لمدة 45 يوم بعد القيء، وقعدت فترة كبيرة جدا لغاية ما قعدت. حاليا أنا حصل في عندي زي سرطان، بؤرة سرطانية من 4 إلى 4.5 موجودة على الكبد.
أيوة.
وحاليا بقول لك لازم زراعة بدرجة سريعة جدا.
أيوة.
فمعي المتبرع بس بقوله إن الوزن بتاعه تقيل شوية، يعني سمين، فمش عارف أنا الحل وضعه إيه، وما بقولوا لي استعجل في موضوع الزراعة.
نجيب حياتك إن شاء الله. بالنسبة للأستاذ أو الحاج أبو عبد الرحمن من السعودية، هو طبعا إذا كان هناك درجة من التليف الشديد التي تؤثر على الحالة العامة للإنسان، وكان وصلت لمرحلة من التأخر إن الكبد ما عادش بيقدر يقوم بالوظائف بتاعته كما ينبغي، وخاصة في حالة الأخ عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن إن هو كمان بدأ يبقى فيه ترشيح في البطن، وبدأ يبقى فيه غيبوبة كبدية وصلت معاه زي ما بقول ل 32 يوم، وكمان أضيف عليها أن بدأ يبقى فيه مضاعفات أخرى اللي هو وجود بؤر سرطانية في الكبد. في الحقيقة في مثل هذه الأحوال هي بيكون الحل الوحيد المناسب حتى الآن هو عملية زراعة للكبد، لأن احنا بنستبدل الكبد اللي هو حصل فيه تليف شديد واللي فيه بؤر سرطانية بكبد أو من متبرع آخر سليم. قصة ان المريض حجمه او وزنه زيادة، ده لان الكبد بتاعه يكون فيه نسبة دهن عالية، فهم عاوزين يوصلوا بيه الاول لمرحلة طيبة عشان يكون الجزء اللي بياخدوه مناسب باذن الله. معنا اتصال اخر، الاستاذ بسام من سوريا، تفضل.
وعليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف الصحة يا دكتور؟
الله يبارك فيك، تفضل.
ممكن سؤال؟ بالله
تفضل، سامع حضرتك.
في عندي اضطراب بالمعدة، ألم شديد يعني.
في حضرتك
ألم شديد في المعدة؟
أيوة.
سويت منظار
حاك، تكلم، أنا سامع سيادتك.
قال لي في عندك التهاب شديد بالمعدة.
أيوة.
وفتق بالمري.
سامع سيادتك.
ما هي الحال يا دكتور؟
نجيب سيادتك إن شاء الله. هو بالنسبة للأخ بسام من سوريا، هو بيشتكي من آلام في المعدة، وعمل منظار فقالوا إن في التهاب في المعدة وفي فتق في المري. الفتق المريء أو اللي هو الفتق اللي بيسموه فتق في الحجاب الحاجز، ده أحد المشاكل التي قد تكون مصحوبة بحدوث ارتجاع في المريء، وده بيؤدي إلى الآلام في منطقة أعلى البطن، وبيبقى معاها الحرقة اللي موجودة في الصدر. وجايز احنا كان في حلقة سابقة تكلمنا عن ارتجاع المريء، وبنقول ان هذه الانواع من الامراض بيكون التعامل معها اصلا عن طريق العلاج لمضادات الحموضة وبعض الادوية التي تساعد على حركية المريء والمعدة، ولكن في بعض الناس قد نضطر الى التدخل الجراحي اذا كان العلاج ما بديناش النتيجة المرضية الكافية. ففي بعض الاحوال اذا كان هذا الارتجاع شديد، وخاصة لو كان مصحوب بعيب زي وجود فتق في الحجاب الحاجز، يبقى لابد في هذه الحالة ان احنا نلجأ الى التدخل الجراحي. والحقيقة ان الطب تقدم في السنوات الاخيرة، وبدأنا نعمل هذا النوع او هذه الانواع من العمليات عن طريق المنظار الجراحي او عن طريق جدار البطن، وما عدناش بنلجأ الى التدخل الجراحي التقليدي ونحتاج للجراحة التقليدية، وبالتالي بيكون هنا العلاج اذا لم يكن يعطي ثماره بصورة طيبة قد نضطر الى التدخل الجراحي. هنرجع بعد كده الى الجزء الاصلي للموضوع حلقة اليوم اللي هو القيء الدموي، وقلنا ان القيء الدموي له اسباب مختلفة، وقلنا ان احنا في الاول لابد ان احنا نتعامل مع المريض ويدخل المستشفى عشان يتعامل معه اخصائيين من استشاريين او باطني الجهاز الهضمي وجراح الجهاز الهضمي، ومن عندهم خبرة في التعامل مع مثل هذه الاحوال من المرضى. ووصلنا ان احنا استطعنا تشخيص معظم الامراض عن طريق منظار الجهاز الهضمي. طبعا قلنا حضرتك ان الوقت ان احنا عندنا طرق علاجية مختلفة على حسب نوع المرض اللي موجود عندنا. قلنا اهم هذه الطرق بيبقى عن طريق المنظار الجراحي، لكن في بعض الاحوال بعد ما نعمل المنظار الجراحي وعملنا علاج لسبب النزيف اللي موجود، بنحتاج بعد كده الى التكملة بالعلاجات المختلفة. وجاز اهم نوع من انواع العلاجات بعد عملية المنظار هو بيعتمد اساسا على السبب اللي ادى الى حدوث هذا النزيف. فاذا كان نزيف حدث مثلا من قرحة في المعدة او في الاثنى عشر، بيبقى لازم نستكمل العلاج الخاص بقرح المعدة والاثنى عشر، وبنستخدم هنا اللي احنا بنسميها في الطب مثبطات الحموضة، اللي هي المجموعات المختلفة اللي بتؤدي الى نقص في نسبة الحمض الهيدروكلوريك اللي بيفرز من المعدة لكي نساعد على التئام مثل هذه التقرحات. بالطبع في بعض المرضى قد لا يستجيب للعلاج سواء بالعلاج التقليدي او قد لا يستجيب لعملية وقف النزيف عن طريق المنظار، وفي بعض الاحوال قد نلجأ الى التدخل الجراحي. وهنا التدخل الجراحي بيكون اساسا الهدف منه وقف النزيف قبل ان يكون الهدف منه علاج السبب المباشر الى وجود هذه القرحة. هنكمل الجزء الجراحي بعد اتصال. تفضل الاستاذ ابراهيم الفيوم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤال يا دكتور، بس هو مش 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 قيء يعني.
سامع سيادتك اتفضل.
هو مع الكحه احيانا بيجي بيبقى الكحه بتبقى مصحوبه بدم.
الكحه نفسها الكحه آه. الكحه اللي مصحوبه بالدم يعني.
اه
طب هل هذا الدم اللي بيجي مع الكحه بيبقى مصحوب ببعض الرغاوي كده؟
لا، هو مع يعني مع الكحه لما يكون في كحه جديده ما بيكونش فيه رغاوي، بيكون في حاجه زي المخاط كده، بيكون فيه يعني احمرار بس.
المخاط نفسه بقى زي ما يكون معرق بدم كده يعني.
اه
حاضر، نجيب حضرتك يا استاذ ابراهيم ان شاء الله. طبعا هو بالنسبه للكح كحه شديده، الكحة الشديدة في حد ذاتها بتعمل نوع من الذبذبات العنيفة جدا على الغشاء المخاطي اللي موجود في منطقة الحلق والبلعوم. وبالتالي لما وبعدين في بعض الناس بطبيعتها ما بتيجي تكح بتكح بعنف، يعني يبقى معاها نوع من العصبية في الكحة نفسها، فده بيؤدي إلى جرح أو تمزقات سطحية في الأغشية المخاطية المبطنة للبلعوم او لاعلى القصبة الهوائية او ما شابه. هذه الاغشية اغشية رقيقة جدا بتبقى وظيفتها الاساسية تبطين للجهاز الهضمي وللجهاز التنفسي، وبتكون اغشية رقيقة وبيكون بها الكثير من الشعيرات الدموية. ففي حالة ان واحد يكح بصورة عنيفة هيؤدي هذا الى وجود شروخ بسيطة في هذه الأغشية المخاطية، وبالتالي وهو بيكح ممكن يبقى البلغم اللي بيطلع معاه يتعرق بكمية دم بسيطة، ودي الحقيقة ما بتعتبرش مشكلة من الأصل، ولازم هنا العلاج بيتوجه أساسا إلى سبب الكحة نفسها أو سبب الاحتقان اللي موجود في المريء أو في القصبة الهوائية. ويبقى هنا الدم في هذه الحالة ليس قيء دموي، وإنما قلنا دي بعض الحاجات اللي هي متشابهات أو اللي هي بتخلينا نقول إن العند هوت ممكن خطأ يشخص أنه قيء دموي أو نحتاج إن احنا نعمل له منظار أو ما شابه. وبالتالي هي ليست مشكلة من الأصل، ولكن المشكلة الأصلية هنا هي مشكلة الكحة وأسبابها وكيف نعالج. نرجع للأصل في الموضوع اللي هو القيء الدموي. والحقيقة طبعا هو الموضوع موضوع كبير، صعب ان هو نقدر نلم بكل جوانبه في حلقة واحدة، لكن يعني اذا قدر لنا ان احنا نتقابل مرة اخرى ان شاء الله هنحاول ان نجزئ كل مرض لوحده او على حدة، سواء لقرحة المعدة والنزيف منها وكيفية التعامل معها، او للنزيف من دوالي المريء وكيفية التعامل معها، ونفرد ان شاء الله حلقة خاصة عن بعض اسباب النزيف اللي هي اللي مش كثيرة او اللي مش معروفة، عشان برضو نطمن معظم الناس ان مش كل نزيف بيحصل من الفم بالضرورة ان يكون بيحمل معاه بعض الامراض الخطيرة، لان في بعض الاحوال بيكون معظم هذه الاسباب بتكون اسباب صغيرة والتعامل معها بيكون بطريقة سهلة ولا يؤثر على الحالة العامة للمريض. بنقول إذا لم ينجح العلاج التقليدي أو عن طريق الأدوية والحقن، وإذا لم ينجح العلاج عن طريق المنظار، قد نلجأ إلى التدخلات الجراحية لوقف أسباب النزيف. وبالطبع إحنا هنا نوع العملية الجراحية هيختلف على باختلاف السبب، وبالتالي هيكون في عندنا عمليات مختلفة لوقف النزيف على حسب نوع أو سبب النزيف. إذا كان مثلا السبب ناتج من قرحة في الاثنى عشر، فهنا ممكن بنعمل وصول مباشر للاثنى عشر وبنفتح الاثنى عشر ونشوف سبب النزيف ونتحكم فيه بأن احنا بناخد غرزة في الوعاء الدموي اللي هو سبب النزيف اللي موجود في الاثنى عشر. وإذا كانت الظروف تسمح وكانت حالة المريض طيبة، نستطيع في مثل هذه الأحوال ان احنا كمان نعمل العملية الاصلية لعلاج القرحة، ان احنا مثلا نستأصل العصب اللي هو المسؤول عن زيادة الافراز الحمضي اللي موجود في المعدة او الموجود في المعدة والاثنى عشر. في المقابل اذا كان هناك النزف اللي حادث في الجهاز الهضمي ناتج من قرحة في المعدة، الحقيقة التدخل الجراحي بيختلف. يعني هنا الفكرة الجراحية ان احنا نخش ونحاول ناخد غرزة او نربط الوريد او الشرياني اللي هو بيسبب النزيف من المعدة، هذه الفكرة غير مستحبة في المعدة، وان كانت هي الافضل في الاثنى عشر، لكن في المعدة بيستحب هنا ان احنا نعمل عمليات مختلفة جراحيا ويكون معها استئصال جزئي للمعدة بالقرحة اللي هي سبب في النزيف. وفي هذه الحالة احنا بنكون برضو عملنا العلاج الاصلي للمريض، ان احنا استأصلنا الجزء اللي هو سبب فيه وجود النزيف، وهنا بنكون عملنا العملية الجراحية الاصلية لعلاج النزيف. طبعا بعد ما بنستأصل جزء من المعدة على حسب مكانه بالنسبة للمعدة، وفي هنا في حالات تقرحات المعدة الناتج عن زيادة في الحمض بيكون معظم الاحوال بيكون القرح موجودة في الجزء الاخير من المعدة اللي هو ما قبل الاثنى عشر مباشرة. وفي هذه الاحوال بعد ما بنستأصل هذا الجزء بنقدر ان احنا نعمل اعادة توصيل مرة اخرى للجهاز الهضمي، سواء بناخد الجزء العلوي من المعدة ونوصله مرة اخرى بالاثنى عشر، او ان احنا نعمل توصيل ما بين المعدة والامعاء الدقيقة بعد استئصال الجزء المريض الذي به القرحة. وفي هذه الحالة بكون سيطرنا على قرحة المعدة كسيطرة نهائية. بعض الأحوال الأخرى بيكون النزيف ليس من قرح، وزي ما قلنا ممكن يكون النزيف ناتج من مثلا دوالي في المريء، ولم نستطع وقف هذه الدوالي عن طريق المنظار اللي احنا من خلاله نستطيع ان احنا نعمل مثلا حقن لدوالي المريء، ومن خلاله نستطيع ان احنا نعمل ربط لدوالي المريء، لكن في بعض الأحوال قد لا نستطيع ان احنا نسيطر على هذا النزيف. والحقيقة ديت في مع التقدم والخبرة الكبيرة اللي موجودة في مجال المناظير أصبح اللجوء لتدخل الجراحي الحقيقة أقل بكثير مما مضى، ولكن ما زال في بعض الأحوال قد نضطر إلى التدخل الجراحي لوقف النزيف من دوالي المريء عن طريق التدخلات الجراحية، سواء بعمل أنواع مختلفة من العمليات، سواء قد تكون مصحوبة باستئصال الطحال وربط الدوالي المريء، او قد تكون على هيئة ان احنا بنعمل زي تحويل للدم من المنطقة اللي هي بيحصل منها النزيف اللي هي موجودة في المريء او في المعدة، وخاصة بالكلام ده بيبقى اكتر لو كان في عندنا مصحوب دوالي في المعدة وليست فقط دوالي في المريء. الحقيقة احنا عشان نخلص او نلخص القصة كمقدمة عامة للقيء الدموي لابد ان نتذكر ان القيء الدموي هو عرض وليس مرض، وان القيء الدموي قد يحدث نتيجة امراض مختلفة تصيب الجهاز الهضمي، وان في اشكال مختلفة يجي بيها مريض الجهاز الهضمي العلوي بامراضه المختلفة. قد يأتي هذا النزيف على هيئة قيء دموي أحمر، وقد يأتي على هيئة قيء دموي ويكون الدم لونه غامق أو أسود أو يشبه لون القهوة كده اللي هو زي الدم المهضوم. قد يكون على هيئة هبوط عام في الدورة الدموية ووجود يعني إغشاء على المريض. قد يكون على هيئة نزيف من أسفل اللي هو دم أسود ينزل مع البراز. وأحيانا لو كان النزيف شديد وخاصة من قرحة في الاثنى عشر ويكون مثلا اتقطع مع شرياني رئيسي مهم، ممكن يحصل النزيف من تحت مع فتحة الشرج ويكون لونه أحمر. بس ده في الغالب عشان نفرقه بين النزيف الشرجي لابد هنا ان هيكون عشان طبعا يبقى الدم جاي بصورة كبيرة جدا وينزل تحت بدم احمر، لابد ان يكون فيه هبوط عام في حالة المريض المختلفة تماما عن لو كان النزيف نزيف موضعي من اسباب موضعية في المستقيم او القولون او الشرج. كمان بعض المرضى ممكن يجوا على هيئة هبوط عام وانيميا مزمنة وفقر في الدم نتيجة فقد دم بكميات بسيطة متكررة، ودي صورة أخرى من صور النزف أو القيء الدموي. قلنا في حالة النزيف لابد من أن المريض يدخل المستشفى، لابد أنه يقيم ويعالج عن طريق أخصائيين متخصصين في مثل هذا المجال، لابد من تقييم حالة المريض والوصول إلى الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى النزيف من الجهاز الهضمي العلوي. بعد هذا بعد ما نطمئن على المريض ونقيم الحالة ونسترجع العوامل الأساسية للمريض من ضغط ونبض وكمية بول كافية، في هذه الحالة نبدأ العلاج. والعلاج أساسا بيعتمد على التشخيص، والتشخيص أساسا في مثل هذه الأحوال بيكون عن طريق المنظار. وقلنا أن المنظار بنقدر نشخص به الأسباب المختلفة للقيء الدموي، وفي نفس الوقت نستطيع ان احنا نعمل علاج لمعظم هذه الاحوال. وان احيانا بعض المرضى اللي بنعمل لهم المنظار بيحتاجوا لعلاج تكميلي بعد المنظار، سواء علاج للمرض الاصلي اللي سبب النزيف في حد ذاته، او علاج للتقرحات اللي موجودة في المعدة او في الاثنى عشر او ما شابه. وإذا كان المريض عنده مثلا دوالي في المريء فممكن يحتاج إلى جلسات متكررة من المنظار لعمل حقن أو ربط للدوالي، لأن الحقيقة الجلسة الواحدة قد لا تكفي للتحكم. وأخيرا إذا لم نستطيع التحكم بمثل كل هذه الطرق قد نلجأ إلى التدخل الجراحي. أرجو أن نكون في هذه المقدمة السريعة للنزيف أو القيء الدموي إن نكون ألقيت الضوء على معظم الأسباب والأشكال المختلفة للقيء الدموي. وإن شاء الله في حلقات قادمة نستطيع أن احنا نفرد لكل موضوع حلقة خاصة للتعامل معه واستقبال آرائكم واستفساراتكم عن مثل هذه الأمراض. وفي النهاية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أو